بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الثاني أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين، فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها. الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يذكر أيضا إرادا آخر على الاستدلال بآية النفر، ويقول هنا بالنسبة إلى قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يقول التفقه في الدين ما هو؟ ما المراد منه؟ لا شك أن التفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية الواقعية، ليس معرفة الأحكام التي لا نعلم أنها من الشرع. فإذا هذا يترتب عليه أمور، لأن إذا تفقه هؤلاء فيجب عليهم أن يبلغوا ما تفقهوا به. فإذا قلنا إن الذي يجب التفقه فيه هو معرفة الأمور الواقعية، إذن يترتب على ذلك أنهم يبلغون وينذرون قومهم هذه الأمور الواقعية. ويترتب على ذلك أيضا إذا بلغوا قومهم هذه الأمور الواقعية يجب على قومهم أن يحذروا بسماعهم لهذه الأمور الواقعية. يقول إن التفقه الواجب الذي حثت عليه الآية ليس إلا، يعني ليس شيء آخر إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين، يعني الأحكام الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن يترتب على ذلك، قال: فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور المتفقه فيها، لأن هؤلاء لما تفقهوا في هذه الأمور الواقعية هي بنفسها يجب عليهم أن يبلغوها إلى قومهم وأن ينذروا قومهم بها. فإذا بلغ القوم بهذه الأمور الواقعية يجب على القوم أن يحذروا من مخالفة هذه الأمور الواقعية، فالحذر لا يجب إلا عقيب الإنذار بها بهذه الأمور الواقعية. هذا ما دلت عليه الآية. لو أن شخصا بلغ قومه بأحكام لا يعلم المنذر أنها أمور واقعية وأحكام شرعية حقيقية جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، فهل يجب عليه الحذر؟ يقول لا يجب. فإذا لم يعرف المنذر بالفتح أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية، هذا محتمل، أو بغيرها خطأ، هذا يظن أن هذا الذي جاءنا به هو حكم الله لكنه مخطئ، أو لا تعمدا من المنذر. فإذا لم يعرف المنذر أن هذه الأمور المبلغة هي أمور دينية واقعية لم يجب الحذر حينئذ. لماذا؟ لأن الذي نفهمه من الآية هو أنه يجب الحذر إذا بلغ الأمور الواقعية. وفي هذه الحال هنا يكون عندنا شك في موضوع التكليف الذي يجب الحذر بتبليغه، وإذا كان كذلك لا يكون التكليف منجزا، فيكون المرجع هو إجراء أصالة البراءة، فلا يجب على المنذر أن يحذر بتبليغ هذه الأمور. يقول: فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية. إذا علم أن الذي بلغه هو حكم واقعي يجب عليه حينئذ الحذر، وأما في غير ذلك لا يجب عليه. يقول: فهو نظير قول القائل: أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها. الآن لما قال المولى لزيد: بلغ عمرا أن يمتثل أوامري، أو أخبر زيدا بأوامري، وجاء زيد وقال له: إن المولى يأمرك بكذا وكذا، فإذا هو لم يعلم أن هذا كلام المولى فعلا هو كلام المولى، أمر المولى، أو هو أمر من زيد نسبه إلى المولى، فهل يجب عليه الامتثال؟ لا يجب عليه الامتثال، بحيث بعد ذلك لو أن المولى عاتبه يقول: أنا لم أعلم أن هذا فعلا هو أمر من عندك، أنا ظننت واحتملت أن هذا أمر من عند زيد وإن نسبه إليك، ففي هذه الحال لا يجب عليه الامتثال. يقول: هذا نظير هذا، فهذه الآية نظير الأمر بنقل الروايات. الآن لما نأتي إلى الروايات المروية عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ونجد أن فيها حثا منهم سلام الله عليهم على نقل الروايات ونقل الأحكام للناس، لا شك أن المراد نقل الأحكام الواقعية التي صدرت عنهم، لا نقل الأحكام التي تنسب إليهم خطأ أو تعمدا، الأئمة لا يريدون ذلك. نفس الكلام بالنسبة إلى الآية هنا في مسألة التفقه، المراد التفقه الواقعي الذي ينقل الأحكام الشرعية الصحيحة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا العمل بالأمور الواقعية، المقصود من هذا الكلام وهو أمر الأئمة عليهم السلام بنقل الروايات ونشر الروايات بين المسلمين، لا شك أن الأئمة يريدون ماذا؟ يريدون العمل بالأمور الواقعية بأحكامهم الصادرة عنهم حقيقة، لا أنهم يريدون سلام الله عليهم من كلامهم من حثهم على نقل رواياتهم، لا أنهم يريدون من الناس وجوب تصديقه تصديق الراوي، يقول يجب عليك أن تصدق الراوي الذي ينقل عنا أو الذي ينسب شيئا إلينا فيما يحكى ولو لم يعلم مطابقته للواقع. هل الأئمة سلام الله عليهم قالوا: أيها الناس كل من أخبركم بشيء ونسبه إلينا فصدقوه؟ لا يريدون ذلك، ولذلك الأئمة سلام الله عليهم بيّنوا لشيعتهم أن هناك من يكذب عليهم ويجب عليهم توخي الحذر والانتباه، وأن لا يقبلوا كل رواية، وأن يعرضوا رواياتهم على كتاب الله سبحانه وتعالى، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما عارض كتاب الله فاعلموا أننا لم نقل، وهكذا. يقول: ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي. قد يقول قائل: إذن على هذا الكلام الذي أنت قلته أيها الشيخ الأنصاري معنى ذلك كل من أخبرنا بخبر ولم نتحقق منه يقينا وصار عندنا ظن بصدقه، فإذا لا نأخذ به، لأن المطلوب ما هو؟ أن نصدق المخبر إذا حصل عندنا علم بأن ما أخبر به صحيح. يقول لا، لا نقول هذه ضابطة، أن كل خبر يأتي إليك لا بد أن تنظر إليه، فإن أفاد العلم فتعمل به وإلا فلا، ليس كذلك. ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب، يعني الشخص الذي يخاطبك وتخاطبه في الأمر الكذائي، يعني في أي أمر ليس المراد هذا، بل نحن نقول إن آية النفر هذه ليست دالة على أنه يجب علينا أن نأخذ الأحكام التي لم نتحقق من أنها هي الأحكام الواقعية. يعني بمعنى آخر من كلامنا، نحن لا نريد أن هذا الأمر الذي قلناه لا بد أن يجعل ضابطة في وجوب العمل بالخبر الظني، حتى مثلا ممكن أن نقول إن الذي يستفاد من آية النفر مثلا هو وجوب قبول الإنذار وإن كان ظنيا ويجب العمل به. نقول لا، الذي نستفيده من الآية أن الضابطة لوجوب العمل بالخبر الصادر من المخاطب هو أننا نعلم أن هذا الذي نقله إلينا صادر من النبي صلى الله عليه وآله، أو صادر من المولى سبحانه وتعالى. يقول: ونظيره جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم، يعني كل ما ورد من الروايات أو من الآيات التي تحث على أنه يجب أن يبين الحق للناس ويجب أن يبلغ الناس الحق. يقول: لا شك أن المقصود من هذا، فإن المقصود منه هو ماذا؟ هو اهتداء الناس إلى الحق الواقعي، ليس المقصود هو أيها الناس اقبلوا من ينسب إلينا شيئا حتى لو كان باطلا فخذوا به، لا يراد ذلك، لا إنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يفد العلم بالواقع، ليس المراد هذا. قد يقول القائل: الشيخ الأنصاري هنا ذكر أن هذا الإيراد الثاني مفاده أنه يجب أن نعلم أن هؤلاء الذين ينقلون إلينا الأحكام أو ينقلون إلينا الروايات لابد أن نعلم أن هذه الروايات أو أن كلامهم متضمن إلى الأحكام الواقعية. يقول: هذا هو عين الإيراد الأول الذي ذكره، لأن الإيراد الأول قال هناك بالنسبة إلى الآية لا تفيد أنه يجب الأخذ من المنذر كل كلام حتى لو لم يفد علما، حتى لو أفاد الظن، لا، بل نأخذ ما أفاد علما. هذا نفس هذا الذي الآن نقوله، لابد أن نعلم أن ما ينقله هو الحكم الواقعي، يعني أفاد علما. يقول: ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه أن هذا الإيراد مبني على أن الآية ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر من الأمور الواقعية. يعني هذا الإيراد مبني على إيش؟ على أن الآية ناطقة، يعني تدل على أن المقصود مقصود الله سبحانه وتعالى بالحذر، على اختصاص مقصود المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى بالحذر. ما هو مقصوده بالحذر؟ هو الحذر من الأمور الواقعية. إذا بلغ الأمور الواقعية فليحذر لا يخالفها. هذا بالنسبة إلى الإيراد الأول. المستلزم يعني هذا الحذر إذا كان من الأمور الواقعية يستلزم ماذا؟ المستلزم لعدم وجوبه، عدم وجوب الحذر إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقعي. طبعا هذا يرد الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد، لأن الخبر الواحد لا يفيدنا العلم بأن الحكم المشتمل عليه خبر الواحد هو حكم واقعي، أكثر ما يفيدنا الظن. فإذا كان كذلك إذن لا يستفاد من الآية في الاحتجاج على أن خبر الواحد حجة. يقول: وأما الإيراد الأول فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم. يقول الإيراد الأول: نحن قلنا هناك لا يوجد في الآية إطلاق من جهة أن الحذر يكون بسبب العلم بأن ما أخبر به صحيحا، أو شامل أيضا مع العلم الظن. يقول: لا يوجد إطلاق. فعلى هذا الأساس قلنا إنه لا بد أن نعلم بصحة ما أخبرنا به، ولذلك قلنا إن الروايات التي سقناها وذكرناها كلها تدل على ماذا؟ على الاعتقاد بالإمام الحق بعد موت الإمام السابق، وهذا لابد أن يكون علميا. أما ما أفادنا الظن فإننا لا نعمل به، لو ما تيقننا لا نعمل به. يعني لنجعل مثال الاعتقاد بالإمام كمثال نوضح به الفرق بين الإيراد الأول والإيراد الثاني. الإيراد الأول يقول: الآن جاءنا خبر من شخص أن الإمام بعد الإمام المتوفى هو فلان. إن أفادنا ذلك علما، حصل عندنا علم من كلامه لا مجرد الظن. يعني لو أنه جاءنا رجال كثيرون بحيث صار عندنا استبعاد قوي جدا أن هؤلاء تواطؤوا على الكذب، حصل عندنا علم فنأخذ بهذا الإنذار. أما إذا ما حصل عندنا علم، قال إن الإمام فلان، لا نزال لا نعلم، صار عندنا ظن، فهل يجب علينا أن نعتقد بأن الإمام فلان؟ لا يجب. يعني لا يجب علينا أن نأخذ بخبر هذا الناقل ما دام لم يفد علما. الإيراد الثاني لا أنه أفاد علم أو ما أفاد علم، وإنما طبعا لا بد أن يكون فيه علم، الاثنين مشتركين في إفادة العلم، لكن الفرق أن الثاني يقول لا بد أن نعلم أن ما قاله هو حكم واقعي. يعني ذاك ناظر أنه هل أفادنا العلم أو لم يفد العلم، هنا ناظر إلى أن الحكم المبلغ هل هو واقعي أو ليس بواقعي؟ يقول: وأما الإيراد الأول فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق. يعني هل أنه يجب أن نحذر مطلقا؟ الآية ما بينت. أو أنه نحذر بشرط حصول العلم، وإذا لم يحصل عندنا علم لا يجب علينا أن نأخذ بخبر المخبر، وحيث إن خبر الواحد لا يفيد علما عادة فلا يجب علينا أن نأخذ به، فالآية لا تدل على حجية خبر الواحد. إن شاء الله واضح. الإيراد الثالث: لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا ولو لم يفد العلم، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه. يقول: بالنسبة إلى هذا الإيراد الثالث، ما قال إن جاءكم مخبر بخبر فاحذروا، ما قال، يعني ما أفادت الآية أنه يجب علينا أن نأخذ بكل خبر جاءنا، حتى لو كانت الآية تدل على وجوب الحذر مطلقا. سلمنا أنه حتى لو لم يفد علما فإنه يجب علينا أن نأخذ به، حتى لو لم يفد علما، لكن واضح أن الآية إنما تتكلم عن الحذر والإنذار لا مطلقا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا، فيه إنذار. هذا الإنذار يترتب عليه ماذا؟ لعلهم يحذرون، يعني هناك حذر. يقول: الحذر هو التخوف الحاصل عقيب التخويف، يعني لابد هناك تخويف يحصل من المنذر. لما حصل تخويف حصل عندي خوف، هذا الخوف دعاني وسبب أن أعمل بمقتضى هذا الذي وصل إلي. يقول: لو سلمنا أن دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا، يعني سواء حصل العلم للمنذر أم لم يحصل، ولو لم يفد الإنذار العلم، لكن لا تدل الآية على وجوب العمل بالخبر من حيث إنه خبر، لابد يكون هناك تخويف. إذا ما كان هناك تخويف لا نعمل بالخبر، الآية تتكلم عن التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه، يعني كل خبر لابد يكون فيه تخويف لا مطلقا. والحذر هو التخوف، يعني أن يكون الإنسان خائفا يحصل عنده الخوف الحاصل عقيب التخويف. هو خوفني بأمر فحصل عندي خوف، هذا الخوف الداعي صفة إلى التخوف، الخوف الذي حصل عندي دعاني إلى العمل بمقتضاه، بمقتضى الإنذار، فعلا جعلني ماذا؟ لا أخالف. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ. ثم يقول بعد ذلك: والمرشدين. يقول: الآن نحن نتكلم في خبر الواحد مطلقا، بينما الآية تتكلم عن التخويف، هذا التخويف يحصل من أحد شخصين، إما أن يكون واعظا في مقام الإيعاد، الإعاد المراد بالإعاد يعني الوعيد الذي هو تخويف، الوعيد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من الوجوب والحرمة. يعني الآن مثلا أنا كواعظ جاي أقول للناس على المنبر: أيها الناس، الغيبة حرام، لا يجوز أن تغتاب، لا يجوز أن تتكلم على الناس. هو يعلم، الناس كلهم يعلمون، لكن أنا أذكرهم وأخوفهم: يا أيها الناس، يجب عليكم أن لا تقطعوا أرحامكم، أن مثلا لا تعقوا والديكم، وهكذا. فالمخاطبون يعلمون بالحكم، لكن أنا ماذا فعلت بوعظي؟ خوفتهم من العواقب. يقول: ومن المعلوم أن التخويف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإعاد، يعني الوعيد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها، مثل العقوق مثلا، قطيعة الرحم، الغيبة، من الوجوب والحرمة. كما يوعد المخاطب على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة، هم يعلمون أن هذه الأمور لها أحكام مثلا. يقول: إلا على الوعاظ وعلى المرشدين في مقام إرشاد الجهال. ما هو الفرق بين الواعظ والمرشد؟ المرشد يكون في المقامات التي يكون المخاطب جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع. يعني أنا أرشده إلى أن مثلا الأمر الفلاني هذا حرام، وهو ما يعرفه، لا يعرف أنه حرام، وهذا واجب، لا يعرف أنه واجب. بيّنت له الحكم أو بيّنت له الموضوع، أقول له: هذا الذي يسمى الآن مثلا يسمى البيرة، هذا هو الفقاع الحرام، ربما هو لا يعلم أن هذا فقاع الذي هو محرم، شيء اسمه فقاع الآن لا نعرف ما هو. أقول له: هذا هو البيرة، أبين له الموضوع. فإذا هو إيش؟ الذي يبين للناس الأحكام أو الموضوعات. أما بالنسبة إلى الوعظ، الوعظ لا، الوعظ يكون إذا كان المكلف عالم بالحكم، عالم بالموضوع، لكن الوعظ يخوفه فقط. يقول: وعلى المرشدين في مقام إرشاد الجهال. تلاحظوا الجهال يعني الذين لا يعلمون بالأحكام ولا بالموضوعات. هذا هو الذي يقوم به الوعاظ والمرشدين، هو ماذا؟ هو الإنذار والتحذير. فالتخوف، تخوف يعني حصول الخوف عند الإنسان، لا يجب إلا على المتعظ الذي يوعظ أو المسترشد الذي يرشد. لما يرشد إلى أمر يحصل عنده خوف، لما يوعظ يحصل عنده خوف، وهكذا. إذن الآن فهمنا أن الآية موردها التخويف، التخويف الذي يقوم به من؟ الوعاظ والمرشدون، لا أنه يقوم به الرواة الذي هو محل كلامنا. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر، يعني تصديق الراوي فيما رواه لنا من الألفاظ، يقول: قال الإمام عليه السلام كذا وكذا، الذي هو محل الكلام، هذا محل كلامنا. خبر الواحد يعني الروايات، خارج عن الأمرين. نقل الراوي لحكم الإمام خارج عن الوعظ وخارج عن الإرشاد. توضيح ذلك أن المنذر الذي ينذر الناس لا يخلو حاله إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة. يقول الآن بالنسبة إلى المنذر، قال لينذروا قومهم. هنا المنذر تارة يقوم بالإنذار بأن يبين للناس، يخبر الناس بفتوى. يعني الآن نحن نلاحظ أنه مثلا شخص ينذر الناس، أيها الناس الكتافي مثلا حرام، النقاب حرام، هذا إيش؟ فتوى، يخوفهم بفتوى، سواء كان فتوى هو أو فتوى المرجع بحسب ما تلقاها من المرجع أو بحسب ما فهم من فتاوى المرجع. فهو يخوف على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده. ما عندنا في الأخبار شيء اسمه كتافي أو نقاب، لكن عندنا إيش؟ أنه وجوب الحجاب وكذا والستر، لكن هل أن النقاب يتنافى مع الخبر أم لا؟ هذا هو اجتهد، شاف أنه لا يتنافى. الكتافي يتنافى مع الخبر أم لا؟ شاف نعم يتنافى، فلذلك نقل فتوى على وجه الإفتاء ونقل ما هو مدلول الخبر الذي هو فهمه باجتهاده. إما هكذا، وإما أن ينذر ويخوف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحجة. الآن مثلا يقول أيها الناس، قال الإمام عليه السلام مثلا الغيبة إدام كلاب أهل النار. هو نقل الخبر لكنه في مقام ماذا؟ تخويف. جاء نفس اللفظ يقول فالأول الذي هو على نحو الإفتاء، كأن يقول يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، العصير العنبي مثلا الذي غلى، فإن شربه يوجب المؤاخذة، شربه حرام. والثاني، طبعا هنا نقل فتوى، هنا نقل الفتوى ما نقل قول الإمام. والثاني، الثاني ما هو؟ الذي يكون الإنذار بنقل الخبر الصادر عن الإمام عليه السلام، كأن يقول في مقام التخويف قال الإمام عليه السلام من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. أما الإنذار على الوجه الأول فهل يجب علينا أن نحذر؟ هو أنذرنا بالنحو الأول، هل يجب علينا أن نحذر؟ فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي. الآن هو جاي ينقل فتوى، فهل أنا يجب علي أن آخذ بها؟ إذا كنت أنا أعلم مثلا فتوى مرجعي في النقاب أو في الكتافي، لا أسمع كلام هذا المنذر. وأما على الثاني، الثاني الذي هو ينقل كلام الإمام عليه السلام، فله جهتان، إحداهما جهة تخويف وإعاد، والثانية جهة حكاية قول الإمام عليه السلام. الآن هو هل نقل كلام الإمام هكذا لو كان يخوف الناس من أن يخالفوا كلام الإمام؟ كان يخوف الناس. إذن الجهة الأولى في كلامه هي جهة التخويف والإعاد الوعيد، والجهة الثانية أنه حكى ونقل قول الإمام عليه السلام. نأتي إلى الجهة الأولى، قال ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية. هو فهم من كلام الإمام شيئا ولذلك نقله في هذا المقام، ونحن نلاحظ أن بعضهم يأتي برواية صحيح هو يحكي لكن نقل في مقام الاستدلال بها على شيء، فإذا في الواقع أنه هو اجتهد في فهم كلام الإمام. يقول: ومن المعلوم أن الجهة الأولى جهة التخويف ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية، يعني الاجتهاد في معنى ما حكاه، في معنى الخبر، معنى الحديث، معنى كلام الإمام عليه السلام، فهي ليست حجة أيضا على الناس، هو فهم من الحديث الذي حكاه شيئا، وفهمه ليس حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو، يعني هذا المقلد، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه لأنه يتبع فتاوى هذا الواعظ. وأما الجهة الثانية التي هي جهة الحكاية فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، يعني لما يأتي الراوي ويقول: أنا سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كذا وكذا، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول كذا وكذا، هذا الذي ينفع المجتهد، أنه يأخذ الخبر من هذا الواعظ أو المرشد، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام عليه السلام، بما أن هذا الواعظ سمع بنفسه من الإمام وهو عدل، إذن وظيفته ماذا؟ أن يأخذ بهذا الكلام المنقول، أن يصدق هذا الواعظ في روايته عن الإمام عليه السلام. وأما أن مدلوله، مدلول الخبر، متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهة، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد. هو جاء بهذا الخبر يحتج به على شيء، فالمجتهد الآخر إنما يستفيد أن هذا الخبر يأخذ به ويكون حجة، أما ما فهمه المنذر من الخبر لا يكون حجة عليه. يقول: وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم، ذاك استفاد التحريم، هل فعلا هذا الحديث يدل على التحريم الموجب للخوف أو الكراهة، يعني هل أنه موجب للتحريم الذي يكون فيه خوف أو لا، لا يوجب تحريما، وإنما هو عمل مكروه، فهو من الأمور التي ليس فهم المنذر حج فيه على ذلك المجتهد، مما ليس من الأمور التي ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد. إذن يقول: فالآية الدالة على وجوب التخوف، لأنه قال لعلهم يحذرون يخافون، هذا التخوف عند تخويف المنذرين، هذه مختصة إذن بمن يجب عليهم اتباع المنذر في مضمون الحكاية. نتيجة كلامنا أن هؤلاء الذين يتخوفون من إنذار المنذر هم الذين يجب عليهم أن يتبعوا المنذر في فهمه، وهو المقلد له، الذين يقلدونه، للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره، يعني عند إنذار غيره إذا كان هذا الغير فهم كلاما لم يفهمه المجتهد من كلام الإمام عليه السلام لا يجب على المجتهد التخوف، أما إذا كان لا، المجتهد مثلا فاسق وهذا يعظه بأمور ذاك يعلم بها ويعلم أنها صحيحة، يجب عليه التخوف. يقول: إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم عليه السلام أم لا؟ إذن بالنسبة إلى الجهة التي هي جهة الإنذار، الجهة الأولى، لا يجب على المجتهد أن يأخذ بهذا الإنذار المتوقف على فهم المنذر للرواية. أما الجهة الثانية وهو نفس الحكاية، أنه سمع الإمام يقول كذا، سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول كذا، فهل يجب عليه أن يصدقه أم لا؟ يقول: الآية لا تدل، الآية ما فيه دلالة. إنما الكلام في أنه هل يجب عليه، على المجتهد الآخر، تصديق غيره، تصديق هذا الواعظ في الألفاظ والأصوات التي يحكيها، في الكلام الذي حكاه ونقله عن المعصوم عليه السلام، هل يجب أن يصدق هذا الناقل أم لا؟ قال: والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب عليه التخوف عند التخويف، لأن الآية قالت: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وحيث إن هؤلاء القوم يتبعون ويقلدون هؤلاء الذين نفروا وتفقهوا فلعلهم يحذرون. وأما إذا كان وعظ الواعظ وإرشاد المرشد والتخويف الصادر عنهما لا يلزم المجتهد الآخر، لأنه مبني على ما فهماه من الرواية، فلا يجب الحذر في هذه الحالة. يعني إنما يأخذ بهذا الكلام من يجب عليه الحذر، وهو المقلد لهذا الواعظ الذي نقل الكلام بحسب فهمه، لا أنه نقل الكلام بحسب ما يريد النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام. إن شاء الله واضح. ثم بعد ذلك يقول: فالحق أن الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية، كذا إلى آخر كلامي، إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ولوالديكم.